وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في درس من دروس كتب السنة، وهو أحد الصحاح في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. وأود قبل بدء الدرس أن أعرب عن شعوري الذي يتدفق حبا لهذا المكان منذ أوائل السبعينات على يد شيخنا وأستاذنا الأستاذ جميل الغازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلما كنا أطفالا بين يديه، فاستكبرت أيام استكبار أن أحاضر في مكانه وأن أجلس على كرسيه، لولا ما سمعنا وقرأنا الذي ورد في كتب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم فقد، وسكت كأنه يريد أن يقول فقد هلكوا، فقد هلكوا. فإن الذي يمر ويفوت هذه الأمة كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلى قيام الساعة. إن موت العالم ثلمة، يعني عجز وضعف لا يمكن أن يحل محله أحد من بعده إلا أن يشاء الله عز وجل. وقديما قالوا: إن الذي يموت لا يأتي أحد أحسن منه. وهذا الحال أن نحاضر وأن نجلس في مكان شيخنا وأستاذنا، فإننا نشعر بهذا الشعور في هذه الليلة على وجه الخصوص أننا نجلس مكان أستاذنا الشيخ جميل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله من الصالحين، وأن يغفر له ذنبه، وأن يصلح له أمره في الآخرة. وبعد، فإن البدء في أول الكتاب أمر ربما يكون لكم كذلك ممل، البدء من أول الكتاب ممل جدا، خاصة وأن الذي يصبر على طلب العلم قليل، بل هو أقل من ذلك، يعني أقل من القليل. فإن المرأة كلما بدأ في كتاب لا يكاد يأتي إلى ربعه ثم يجد الذي يواظب معه قد انصرف، لأن طلب العلم ثقيل ولا يصبر عليه إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك آثرنا خاصة وقد بدأنا في صحيح مسلم في الهرم منذ سبع سنوات، ثم بدأناه في مسجد التوحيد في رمسيس منذ سنتين تقريبا، ولم يصبر معنا إلا ثلة قليلة. فأصرنا أن نبدأ من وسط الكتاب من أول موضوع برمته، ففضلنا أن يكون ذلك في أول كتاب النكاح، أول كتاب النكاح. فنستعين بالله عز وجل، ونحث إخواننا في الله أن يواظبوا وأن يحافظوا وأن يداوموا على الحضور. والثمرة بعد، الثمرة لا يمكن أن تكون من أول درس، بل ولا بعد الدرس الرقم 100 أو 200، وإنما الثمرة في نهاية عمر الإنسان والأعمال بالخواتيم. الإمام مسلم عليه رحمة الله لم يبوب لكتابه كما فعل الإمام البخاري. الإمام البخاري وضع أسماء الكتب كما وضع ذلك مسلم أيضا. أما التبويب باب كذا وباب كذا وباب كذا فإن الإمام البخاري صنع ذلك في صحيحه، أما مسلم فقد ترك ذلك. ولذلك أنت تجد على اختلاف الشراح للإمام البخاري أبواب واحدة، أما في صحيح مسلم فإن كل شارح لهذا الكتاب قد اجتهد في وضع تبويب يناسب الأحاديث التي يضعها تحت هذا التبويب. ولذلك تبويبات الإمام مسلم تختلف عن تبويبات السيوطي، تختلف عن تبويبات الأبي، تختلف عن تبويبات الآخرين. لماذا؟ لأن هذا التبويب من وجهة نظر الشارح وليس من وضع المصنف، أي وليس من وضع الإمام مسلم. وأهل العلم يقولون الإمام البخاري وإن كان مشهورا بالحديث إلا أن تبويباته لهذا الكتاب تدل على أنه كان فقيها كذلك. لماذا؟ لأن تبويبات الإمام البخاري يعني إنما تدل عند إمعان النظر على أنه كان حاذقا في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التي أوردها تحت هذا التبويب. ولكن الذي يلزمك الآن أن تعرفه أن تبويبات الإمام، تبويبات صحيح الإمام مسلم، إنما هي من صنع الشارح، يعني من صنع الإمام النووي في هذا الشرح، بخلاف البخاري فإن التبويبات من صنع البخاري نفسه. فقال هنا، وهو في الغالب يبدأ كل كتاب بالبسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لعله يتيمن ببركة البسملة أو اقتداء بمن سبقه من أهل العلم، أو ربما كان يصح عنده بمجموع الطرق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع، وإن كان أهل العلم من المحدثين على تضعيف هذا الحديث، ولكن بعض أهل العلم أثبتوه وحسنوه لأن له طرقا كثيرة. ثم يقول كتاب النكاح، كتاب النكاح، لفظ كتاب يعني لغة الجمع والضم، لفظ كتاب من جهة اللغة يعني الجمع والضم، كما تقول كتيبة، فكتيبة لغة هي التي تجمع عددا من الجند، تجمع عددا من الجند كما أنها تجمع عدتهم كذلك. فتقول كتيبة، فعند إطلاق لفظ كتيبة أنت تفهم من هذا اللفظ أن هذا مكان فسيح واسع يضم عددا من السرايا ومن الجند بمعداتهم وأسلحتهم عند الإطلاق. ولكن الكتاب من جهة الإصطلاح لا من جهة اللغة، وإن كان المعنى قريب ويكاد يكون واحدا، فلفظ كتاب هو اسم وضع لكتاب قد جمع بين طياته عدة من المسائل، عدة من المسائل. ولذلك أنت تنظر إلى هذا الكتاب فتقول هذا كتاب صحيح مسلم، ثم ترى فيه كتبا أخرى، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب القدر، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتبا أخرى كثيرة، وتحت كل باب وتحت كل كتاب أبواب متعددة، فربما تجد في كتاب النكاح 20-30-50-100 باب. 100 باب، هذه الأبواب ما هي إلا مسألة واحدة داخل هذا الكتاب العظيم. وربما يكون الباب كذلك فيه عدة مسائل، فينبغي أن نصنف الباب الواحد إلى فصول أو إلى مطالب، فنقول الكتاب الفلاني الذي يشمل عدة أبواب، والباب الفلاني الذي يشمل عدة فصول. فلابد أن يكون عندنا تعريف للكتاب، وتعريف للباب، وتعريف للفصل. فالكتاب هو الذي يضم عدة أبواب، يضم عدة أبواب. والباب في اللغة هو ما يدخل منه إلى غيره، كما أنك تدخل من باب دارك إلى بيتك الذي ينقسم بعد ذلك إلى غرف، إلى غرف، فكل غرفة لها اختصاص معين في البيت. فكذلك الكتاب تدخل منه إلى أبواب، والباب تدخل منه إلى مسائل، تدخل منه إلى مسائل. ولكن الباب هو الذي يضم عدة مسائل تخدم قضية واحدة في داخل هذا الكتاب العظيم، في داخل هذا الكتاب العظيم. ثم الفصل في اللغة هو الحاجز، الفصل في اللغة هو الحاجز. تقول أنا أفصل داري عن دارك، يعني أجعل جدارا قائما بيني وبينك، لا يبغي أحدنا على صاحبه. فالفصل هو الحاجز، فتقول فصل كذا من باب كذا في كتاب كذا. ومعنى الفصل أنه يتكلم عن مسألة وجزئية دقيقة جدا لا يستوعب معها مسألة أخرى، وإنما هو يخص بقضية أو جزئية دقيقة من بين جزئيات كثيرة ترد تحت هذا الباب. فكأن الفصل يعنى بقضية معينة من بين عدة قضايا متشابهة، لأنها وردت كلها تحت فصل، فهذا التشابه إنما يجعلها تحت فصل واحد. ولكن عند النظر إليها بعينها نقول إنها مسألة من حيث تدقيق النظر تختلف عن مثيلاتها وعن شبيهاتها، ولذلك جعلنا قبلها حاجزا وبعدها حاجزا، فنقول فصل كذا. فقولنا الآن كتاب كذا معلوم، باب كذا معلوم، فصل كذا معلوم. ليه أنا بنبه على الكلام ده؟ لأنك أنت أبدا لا يمكن تجد مثلا تحت كتاب النكاح في باب من الأبواب يلغي كلمة باب ويضع كلمة كتاب. تقول الله، هو الكتاب ده فرع من الكتاب الأصلي؟ لا، الذي يقول بهذا لا يمكن أن يكون قد شم رائحة العلم، وإنما هو باب كذا في كتاب كذا، وفصل كذا في باب كذا، في باب كذا. كما أن الذي يؤلف ويصنف كتبا لابد أن يكون هذا الاصطلاح معلوما لديه. ومسألة المصطلحات مسألة لابد من معرفتها، لأن الذي يدخل على أي علم من العلوم وهو لا يعرف مصطلحات هذا العلم لابد وأنه مهما قرأ ستكون النتيجة التي يخرج بها صفر. صفر، لماذا؟ لأنه لا يعلم مصطلحات أهل هذا الفن. كما أن صاحب كل حرفة من الحرف له مصطلحات تخصه، يفهمها من كان على شاكلة في هذه الحرفة أو هذه المهنة، وكذلك يعرفها صبيانه. فتصور لو أن حدادا أو نجارا نادى على عامله وصبيه وغلامه، أعطني مفتاح كذا، أو أعطني العدة الفلانية أو الشيء الفلاني، هذا الصبي لما علم المصطلحات لم يخطئ في تحديد المطلوب، وإنما يذهب فيأتي به مباشرة إلى الصانع أو إلى الفني. وكذلك أنت لو نظرت مثلا في كتاب من كتب الفقه، فتجد في مسألة ما يقول فيها المصنف وهذه المسألة في الأظهر عند الحنفية كذا، وفي المشهور عند الأحناف كذا، وهي بخلاف الظاهر عند الحنابلة كذا. فأنت إذا ما كنتش عارف يعني إيه الظاهر، يعني إيه المشهور، يعني إيه الأظهر، يعني مقابل الأظهر ومقابل الأشهر، إذا لم تكن تعلم مدلول هذه الألفاظ فكيف تخرج بنتيجة قوية من بين اختلافات أهل العلم واجتهاداتهم داخل المذهب الواحد أو داخل المذاهب المتعددة. ولذلك في الشافعية في الفقه مصطلحات تخصهم، وللأحناف مصطلحات تخصهم، ولكل مذهب مصطلحات تخصه، كما أن هناك مصطلحات عامة قد استخدمها جميع الفقهاء. فأنت إذا لم تكن تعلم مصطلحات كل أهل فن لا يمكن أن تنتفع بهذا الفن، كما أن أهل الحديث كذلك لهم مصطلحات، إذا لم تكن على علم ودراية ودربة بها لا يمكن أبدا أن تفهم مقصودهم من الكلام. فتصور لو أنك تقرأ في كتاب من كتب التخريج أو كتب الحديث يقول لك وهذا الحديث مرفوع، ولكنه مرفوع بسند ضعيف وورد موقوفا بسند صحيح، فأنت إذا لم تكن على علم بمدلول كلمة مرفوع وموقوف أو مقطوع أو منقطع أو مدلس أو ضعيف أو صحيح، فكيف بك تفهم هذا العلم؟ ولذلك كنا قد حدثنا بحديث في عام الأعوام وقلنا هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وفي العام المقبل أتت مناسبة هذا الحديث فقلنا وهو حديث ضعيف، وكان في المجلس رجل من عامة الناس ولكنه يحرص على طلب العلم فرفع يده وقال يا شيخ انت في العام الماضي قلت ان هذا الحديث ضعيف، هو لا يزال ضعيف الى الان؟ قلت نعم هو ضعيف الى الان وسيظل ضعيفا الى يوم القيامة. قال والله انا افتكرت انه اتقوى من العام الماضي، قلت يعني مر عليه عام الا يكون اتقوى، قلت لا والله ما بيتقوى ابدا الى يوم القيامة حتى تظهر له طرق واسانيد تقويه. قال يعني ايه طرق ويعني ايه اسانيد؟ قلت هذه قضية طويلة، لان كلمة طرق وكلمة اسانيد ايضا من الالفاظ والمصطلحات التي تخص اهل الحديث، فكذلك لا بد من معرفة مصطلحات كل فن حتى تستفيد او تفيد بهذا الفن. فقول الامام هنا كتاب النكاح، هذا الكتاب بعد ذلك سيضم أبواب وفصول ومسائل ينبغي أن نتعرض لها مسألة مسألة وبابا بابا، لكن قبل أن نبدأ في أول حديث تحت أول باب في هذا الكتاب ينبغي أن نعلم ما مدلول كلمة نكاح، ما مدلول كلمة نكاح، لماذا لم يسميه كتاب الزواج ولكنه سماه كتاب النكاح؟ اولا النكاح والزواج كلاهما لفظ يرادف صاحبه، الزواج زي النكاح، ولكن النكاح اعمق من كلمة الزواج، فالزواج يعني العقد فقط، الزواج نقول فلان تزوج فلانة أي عقد عليها بلا خلاف، لكن لا يطلق لفظ الزواج على الوطء أي على الجماع، كما أننا نقول فلان نكح فلانة فيعني ذلك أنه تزوجها ويعني ذلك أنه جامعها، فلفظ النكاح يحتمل المعنيين، أما لفظ الزواج فلا يحتمل المعنى الثاني وإنما عند الإطلاق يراد به العقد، فلان تزوج فلانة أي عقد عليها. أي عقد عليها أو بنى بها، أو بنى بها، لكن لا يمكن يطرأ الفهم إلى الذهن لأول وهلة أن لفظ الزواج يراد به الوطأ، فإن الرجل يدخل بالمرأة ولما يطأها بعد، ولما يطأها بعد، يعني لم يطأها، لم يجامعها بعد. أنت تقول فلان تزوج فلانة وتقصد بالزواج أنه بنى بها، لكن ما يدريك أنه وطئها، بمعنى جامعها، ومع هذا يصدق على هذا الوضع لفظ الزواج، لفظ الزواج. أما النكاح فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا عظيما، هل يراد به مجرد العقد على المرأة أو لزوم الوطء، أو لزوم الوطء اللي هو المباشرة والمماسة والجماع، اختلفوا اختلافا عظيما. فبعضهم قال هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وجمهور أهل العلم على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، الصورة العكسية. والمذهب الثالث لأهل العلم أنهم قالوا إن لفظ النكاح مشترك لفظي، مشترك لفظي، يعني يصدق على العقد ويصدق على مين؟ على الوطء، يصدق على العقد ويصدق على إيه؟ على الوطء، ولا يمكن تمييزه إلا بقرينة، ولا يمكن عند الإطلاق معرفة مدلول اللفظ إلا بقرينة تصحبه. كما أني أقول فلان، فلان نكح زوجته، فلان إيه؟ نكح زوجته. طيب لفظ نكح هنا، لفظ نكح هنا عند الإطلاق لهذه الحالة بعينها، هل يراد به العقد أو يراد به المماسة والجماع؟ المماسة والجماع ليه؟ لأنها زوجته، وهذا اللفظ يدل أن العقد سابق على هذا الكلام. لما أقول فلان نكح زوجته، خلاص هي زوجته، هي من الأصل زوجته، بمعنى أنه قد عقد عليها آنفا في أيام قد مرت، فقولي فلان نكح زوجته أي جامعها، أي جامعها. قول النبي عليه الصلاة والسلام يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، إلا مين؟ النكاح. هل يقصد بلفظ النكاح هنا العقد ولا الجماع؟ الجماع، مش كده برضه؟ الجماع. طيب قول الله عز وجل في المرأة المطلقة طلاقا بائنا، طلاقا ايه؟ بائنا، لا تحل له، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خلي بالك، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. المقصود بالنكاح هنا العقد ولا الوطء؟ الوطء، العقد. يا راجل يا راجل، عقد ايه يعني؟ ما يعني هذا، يعني على مذهب من قال العقد، هذا يعني ان الرجل لو طلق امرأته طلاقا ثلاثا، طلاقا ثلاثا، فلو ان واحدا اخر عقد عليها وطلقها قبل ان يبني بها حلت لزوجها الاول، ده كان صح ولا غلط؟ مش كده برضه؟ انت اللي بتغلط نفسك اهو، انت اللي غلطت نفسك. ليه غلط؟ ليه الكلام ده غلط؟ ليه؟ مش كده برضه؟ لابد الآية ايه؟ لا، ما هي الآية، ما احنا ذكرناها، مش الآية، لا مش الآية اللي هتحل القوية، لا، نص آخر، نص آخر. تعرفين حديث امرأة رفاعة؟ عارفينه؟ حديث ايه؟ لا مش حديث الباب برضه، قول أيوة، قول المرأة امرأة رفاعة رضي الله عنه وعنها، لما طلقها زوجها وتزوجها غيره، فأرادت أن ترجع لرفاعة إلى زوجها الأول، فاحتلت حيلة تريد من خلالها أن ترجع إلى زوجها الأول، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي ليس معه إلا كهدبة الطرف، إن زوجي ليس معه إلا كهدبة الطرف، هي تعبر عن عجزه عن وصلها وعدم قدرته على اتيانها كما يأتي الرجل أهله. قالت: ليس معه إلا كهدبة الطرف. فأتى الرجل زوجها الثاني وقال: لا والله يا رسول الله، وإنما أنكتها نكتا، ولكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، تريد أن ترجع إلى رفاعة. وكانت قد تمنعت المرأة من هذا الرجل أن يأتيها، تريد ألا يأتيها إلا زوجها الأول. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته، أي حتى تستمتعي به ويستمتع بك كما يستمتع الرجل بامرأته. يعني لابد من وطئ صحيح، لابد من وطئ صحيح. ولذلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثة، أنتم تعرفون الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. فالمرأة إذا طلقت مرة لزوجها أن يراجعها في العدة، فإن نفدت عدتها فهي حلال لهذا الزوج ولغيره، ولكن إذا أراد هذا الزوج بعد انقضاء العدة أن يراجعها فبمهر جديد وعقد جديد. وكذلك في الطلاق الثاني، في الطلاق الثاني. أما إذا طلقها الرجل ثلاث مرات فتبين منه ويفارقها وتفارقه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا بنية التأبيد والمداومة، فإذا رأى زوجها الثاني أن يطلقها، أو أن هذه المرأة تختلع من زوجها لا بنية أن ترجع إلى زوجها الأول، فلها ذلك، فإن فعلت حلت لزوجها الأول، حلت لزوجها الأول. لكن لابد أن يتم عقد وبناء صحيح ووطء صحيح. فإن المرأة المطلقة التي طلقت ثلاثا وبانت من زوجها بينونة كبرى، لو أن رجلا زنى بها، زنى بها فذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، هل تحل لزوجها الأول بناء على هذا الزنا؟ هل تحل؟ الجواب أنها لا تحل. لماذا؟ لأن هذا سفاح وليس نكاحا، هذا سفاح وليس نكاحا. فهنا نقول لا بد من زواج صحيح يحصل فيه الوطء، وهو ذوق العسيلة للرجل والمرأة. فإن أراد أن يطلقها لحاله فله ذلك، ولها أن ترجع إلى زوجها الأول أو أن تتزوج بثالث، أو أن تتزوج بثالث. ولا يجوز أبدا الاتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني على أنه يحل له زوجته، فإن فعل فإن ذلك كبيرة من الكبائر قد وقع فيها كل منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا الوعيد وهذا التهديد يدل على أن الفعل إنما هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لأن الفعل إذا ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن في الدنيا والآخرة او عدم نظر الله تبارك وتعالى اليه، او التهديد بالعذاب الشديد في الاخرة، فكل هذه علامات تدل على ان الفعل كبيرة وان الفاعل قد ارتكب هذه الكبيرة. فهنا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لاشتراكهما واتفاقهما على ان هذا الرجل انما فقط يبني بهذه المرأة بعد ان يعقد عليها ولكن لا يجامعها، او انه يجامعها ولكنه لا يقذف ماءه فيها ويطلقها لاجل ان ترجع الى زوجها الاول، فان ذلك لا يحل. ومن وقع في ذلك فانما وقع في كبيرة، ينبغي ان يستغفر وان يتوب الى الله عز وجل من هذا الصنيع. ولذلك قوله تعالى: فان طلقها، اي للمرة الثالثة بعد ان قال الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، قال بعد ذلك: فان طلقها، اي فان طلقها الزوج الاول الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، اي من بعد هذا الطلاق، حتى تنكح ايه؟ حتى تنكح زوجا ثاني، حتى تنكح زوجا اخر. فان نكحها نكاحا صحيحا، والنكاح هنا لاننا لو قلنا العقد يعني عايزين نقول ان النكاح عند الاطلاق يعني العقد. لا، النكاح هنا بمعنى الوضع، ولكن هذا البيان لم يبد الا من حديث النبي عليه السلام. طب هات لي آية من القرآن الكريم تدل على أن النكاح يعني الوطء عند الوهلة الأولى. لا، هذا بخلاف مذهب جمهور أهل العلم، هذا بخلاف المذهب، بخلاف قول جمهور أهل العلم. لا، لا يعد، ده عند الزوجة التي طلقت طلقا بائنا، لا، لابد أن تنكح زوجا آخر غير الذي مات. نعم، هذا الذي رده شيخ الإسلام ابن القيم في غاسه اللسان، وقال هو بخلاف مذهب الجمهور، سواء نوى ذلك الزوج او اتفق، سواء نوى ذلك الزوج او اتفق. نعم، يعني انت لما تتزوج زوجة فلان الذي طلقها ثلاثا بنية انك في اليوم الثاني او الثالث تطلقها لاجل ان يستمتع بها وان ترد. لا، هو معذرة، انت دخلنا بقى في متاهة اخرى، وإلا فلك أن ترجع إلى آخر كتاب من مصنف ابن أبي شيبة، وهو المعروف بكتاب الرد على أبي حنيفة. قال الإمام مسلم، معذرة، قال الإمام النووي: باب استحباب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة، ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المؤون بالصوم، واشتغال من عجز عن المؤون بالصوم. هذا الباب او هذا التبويب فيه فقه الشافعية على جهة الخصوص للاحاديث التي وردت تحت هذا الباب، لان الزواج ليس واجبا عند الشافعية، والإمام النووي شافعي المذهب، فقال باب استحباب، يعني الزواج عندهم ايه؟ عند الشافعية مستحب، ولذلك لم يجعله مستحبا على الإطلاق، وإنما جعله مستحبا بشروط. هذه الشروط هي أن تتوق نفس الشاب إلى الزواج، وأن يجد المؤونة التي تعينه على الزواج. واما من لم يجد المؤونة او لم يكن عنده القدرة على الوطء، فانه في هذه الحالة يعد عاجزا عن الزواج، ولذلك استحب له ان ينشغل بالصوم، ان ينشغل بالصوم. ربما يجوز لك ان تعد ان هذه احكام، فما أدلة هذه الأحكام؟ قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. هذا الإمام إمام علم بحر، وهو أحد الحفاظ الكبار. يكفي أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: يحيى بن يحيى ثقة وزيادة، ثقة وزيادة، وهو إمام من الأئمة. ويقول ابن معين: مات يحيى يوم مات ولم يكن هناك أحسن منه ولا أتقن، ولا رأى هو مثل نفسه، ولا رأى مثل نفسه، فضلا أن يرى من هو أحسن منه. الإمام مسلم يروي عن يحيى بن يحيى ويكثر عنه الرواية، حتى قيل إنه روى عنه أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث. وفي غالب رواية مسلم عن يحيى بن يحيى يقول: قرأت على مالك، قرأت على مالك، لأن مالكا عليه رحمة الله لم يكن يسمع أحدا حديثه، وإنما كان يستخدم طريقة العرض، يعني بدلا من أن يتحدث هو فيسمع الحاضرون، لا، كان يختار من بين الحاضرين مستمليا فيقرأ على مالك والناس يسمعون. وهذه طريقة تسمى طريقة العرض على الشيخ، يعني واحد يقرأ والشيخ يجيز ويقر ذلك. لماذا؟ لأن أهل العراق على خلاف أهل المدينة في مسائل كثيرة، حتى في الاتباع. أهل العراق يغلب عليهم الرأي، وأهل المدينة يغلب عليهم الأثر. وأهل العراق لا يعدون العرض على الشيخ شيئا، يقول: لا، العرض على الشيخ ده طريقة ما لاش أي لازمة ولا لها قيمة. ازاي؟ قال: هو كده الطريقة اللي احنا نعرفها ونعتبرها ونحترمها، هي طريقة السماع من لفظ الشيخ، طريقة السماع من لفظ الشيخ. انا اذا سمعت حديثا قلت: سمعنا فلانا، او حدثنا فلان. اما طريقة العرض فانها دخيلة غريبة، ولكن جماهير المحدثين اعتبروها وعدوها طريقة مشروعة، خاصة فيما يتعلق بالرواية، فقالوا: ولكنها تأتي بعد السماع، تأتي بعد السماع من لفظ الشيخ. فأقوى طرق التحمل للعلم أن تسمع من لفظ الشيخ. ومن بعد هذه الطريقة طريقة العرض على الشيخ، طريقة العرض على الشيخ. إنما أهل العراق لما ذهبوا في ذلك مذهبا بعيدا وقالوا إن العرض على الشيخ ليس بشيء، أخذ أهل المدينة الطرف الثاني المضاد لهذا الرأي، قالوا إن العرض على الشيخ أقوى من السماع. وهذه مغالاة بلا شك، أقوى من السماع. ولذلك ولذلك تشدد مالك جدا في مسألة إسماع الآخرين، ولم يثبت أنه كان يحدث بلفظه إلا نادرا، بل نادرا جدا. وقال: إنما العرض مثل السماع. وإبراهيم بن سعد المدني كان يقول: يا أهل العراق، ألا تدعون التنطع؟ إنما العرض مثل السماع، إنما العرض مثل السماع. فلما أنكر أهل العراق العرض على الشيخ، ذهب مالك إلى أن العرض أقوى من السماع، وهذه بلا شك مجازفة، ولكن السماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض، وإن كنا نقول إن العرض طريقة مشروعة وأداة للتحمل قد اتفق على جوازها وعلى استحبابها أهل العلم من المحدثين وغيرهم. يحيى بن يحيى التميمي يكثر من الرواية عن مالك، ولكنه يقول قرأت على مالك، قرأت على مالك. وأنتم تعلمون أن يحيى بن يحيى هو الذي روى موطأ الإمام مالك إلا أحاديث يسيرة، ولذلك أنت بمجرد أن تقرأ هنا في هذا الكتاب أي في صحيح مسلم، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، تظن أن يحيى بن يحيى هذا هو الذي روى مين؟ هو الذي روى الموطأ، وأن هذا الحديث أخذه مسلم عن الموطأ، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل يحيى بن يحيى هذا هو التميمي، يحيى بن يحيى الذي يكثر عنه مسلم هو التميمي، هو التميمي، وكنيته أبو زكريا النيسابوري الخرساني. قال أحمد أي أحمد بن حنبل لم تنجب خراسان بعد ابن المبارك أفضل من يحيى بن يحيى، أفضل من يحيى بن يحيى. فهذا يحيى الذي يروي عنه مسلم هو أبو زكريا النيسابوري، بخلاف يحيى بن يحيى الليثي الذي روى الموطأ عن مين؟ عن مالك. لابد أن تميز بين الاثنين، لأن كلاهما روى عن مالك، كلاهما روى عن مالك. أما الذي يروي مسلم عنه في الصحيح أحدهما واحد بس هو التميمي وليس الليثي، وليس الليثي. والليثي كنيته أبو محمد، وهذا كنيته أبو زكريا، أبو زكريا. كما أن يحيى بن يحيى أبو زكريا من نيسابور، وهذا قرطبي من الأندلس الذي روى الموطأ عن مالك من قرطبة من الأندلس، نسأل الله أن يردها ردا جميلا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو بكر كنية، لأن كل كنية تسبق بلفظ أبو، إلا أن يكون صاحب الكنية هو صاحب الاسم كذلك، لأن هناك من كنيته اسمه كأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هو اسمه وهو كنيته كذلك، زي ما أنت تسمي ولدك أبو بكر، أبو بكر تسميه بهذا الاسم، فنقول له ما كنيته؟ أبو بكر. طيب اسمه ايه؟ برضه أبو بكر. يبقى هذا الولد اسمه هو ايه؟ كنيته. مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر كنية واسمه عبد الله، وأبو شيبة كنية واسمه إبراهيم، يبقى هو عبد الله ابن إبراهيم الكوفي. ولكن هذا الرجل مشهور ومعروف بكنيته، كما أن أباه معروف بكنيته كذلك، فهو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنفات الممتعة، وعلى رأسها مصنفه الكبير المعروف لدى طلاب العلم بمصنف ابن أبي شيبة، بمصنف ابن أبي شيبة. وأبو شيبة كان له من الأولاد ثلاثة، عبد الله وعثمان والقاسم، أما عبد الله فهو أكبرهم وأوسعهم رواية وأصدقهم لهجة وأشدهم حفظا وإتقانا، وهو أحد الحفاظ الكبار، وهو شيخ لمسلم والبخاري، بل هو من أكابر شيوخ الإمام مسلم. عثمان أقل منه، وإن كان ثقة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. والقاسم أقلهم. فالبيت كله كان بيت علم. ومحمد ابن العلاء الهمداني، محمد ابن العلاء الهمداني كنيته أبو كريب، بلده الكوفة كذلك، بلده الكوفة، وهو من الأئمة الكبار. فهذا الحديث يرويه مسلم عن ثلاث من المشايخ، أولهم يحيى، ثانيهم أبي بكر، ثالثهم محمد بن علاء الهمداني، جميعا عن أبي معاوية. يعني هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن واحد وهو أبو معاوية. وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم، محمد ابن خازم بالميم لا بالنون. وكان ضريرا، وقد عرف هذا الرجل بهذا اللقب، وإن كان عيب، إلا أن النداء به على سبيل النصح في الدين والتمييز لا بأس به، كما أنك تقول فلان الأعمش، فلان النجار، فلان الأعرج، فلان السمان، أي الذي يبيع السمن أو يجلبه من مكان إلى مكان، أو فلان اللبان. كل هذه ألقاب تدل على عيب في البدن أو على حرفة عرف بها صاحبها، وإن كان يغتاظ منها ويغضب لها، إلا أنك إذا ناديته بهذا اللقب على سبيل التمييز وعلى سبيل النصيحة في الدين فإنه لا بأس بذلك. أما إذا قلت له وناديته بلقب يكرهه على سبيل التنقص له، فهذا هو الذي حذر منه الله تبارك وتعالى في قوله ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الغيبة جائزة إذا كان المقصود منها النصح في الدين وتمييز الرواة بعضهم عن بعض مخافة اللبس عند ذكر الأسماء. فكما أنك تقول هنا، كما أنك تقول هنا عن أبي معاوية الضرير، أو تقول عن الضرير، الضرير معروف ومشهور، لأنك لو قلت عن أبي معاوية الضرير ربما لا تجد في الرواة من تكن بأبي معاوية وهو ضرير ومعروف بضره. ولكنك لو قلت حدثنا محمد، حدثنا محمد، أو قال هؤلاء الثلاثة حدثنا محمد، من محمد؟ لو أنك نظرت في طبقة هذا الرجل الضرير لوجدت أن عشرات ومئات الرواة اسمهم محمد، اسمهم محمد. فأنت تقول يا ترى هو محمد من في هؤلاء؟ أنا أمامي أن هؤلاء الثلاثة رووا عن 50 محمد، بعضهم صحيح الرواية وبعضهم ضعيف الرواية. وهتفرق معايا لو أني عرفت أنه محمد بن خازم الضرير، الرجل ده ثقة، يبقى الإسناد إلى هنا صحيح. لكن إذا التبس علي محمد هذا بغيره وكان غيره ضعيفا، أقول الله، ثم المسألة بها تعد علة قادحة. ليه؟ لأنه لو طلع أنه هو محمد بن فلان الضعيف هيبقى الإسناد ضعيف، صحيح ولا لا؟ إذن ده بالاختصار والتمييز لي أن أقول حدثنا أبو معاوية الضرير، حدثنا أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم. ثم يقول الإمام واللفظ ليحيى، واللفظ ليحيى. بين قوسين عندك كده في الكتاب واللفظ ليحيى. يحيى من؟ يحيى بن معين؟ يحيى بن يحيى مش كده برضه؟ يبقى انا عندي يحيى بن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبه ومحمد بن علي الهمداني جميعا يروون عن ابي معاويه. يعني في الطبقه الاخيره من الاسناد ثلاثه، الثلاثه يروون عن واحد. لكن هل ابو معاويه حدث بهذا الحديث على نحو واحد ما زاد فيه ولا نقص، ما زاد فيه ولا نقص، بل حدث به على نحو واحد اي بلفظه دون معناه، اي بلفظه دون معناه، ام انه حدث يحيى مرة بلفظ ومرة حدث ابا بكر بلفظ ومرة حدث محمد بن علاء بلفظ ايه ثالث. ولكن الامام مسلم عند روايته لهذا الحديث اختار لفظا لراو واحد، لراو واحد من الثلاثة هذا الذي حدث. فان ابا معاوية حدث الثلاثة على انحاء ثلاثة، بمعنى انه حدث بالمعنى او انه سمع الحديث بروايات متعددة فحدث كل واحد من هؤلاء الثلاثة برواية. والامام مسلم لما اراد ان يروي هذا الحديث اختار احد الروايات لاختلافها وعدم امكانية الجمع بينها، فاختار واحدا منها، فقال وهذا السياق لهذا الحديث الذي اسوقه انا من طريق ابي معاوية هو لفظ يحيى ابن يحيى دون لفظ ابي بكر بن ابي شيبة ولا محمد بن علاء. ما الحكاية ابو بكر والهمداني محمد بن علاء؟ قال ان رواية ابي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن علاء على نحو رواية يحيى، انما اللفظ اللي قدامي ده لا، هذا لفظ يحيى بن يحيى، ورواية ابي بكر ومحمد بن علاء قريبة وشبيهة برواية يحيى بن يحيى. ولذلك انت تقول ايه اذا اردت ان تنقل كلاما الي عن الغير فاقول لك هذا الكلام بنصه وحرفه انت سمعته منه؟ تقول نعم، ما زدت عليه ولا نقصت فيه، او ما زدت فيه ولا نقصت منه. ثم تحدث به مرة اخرى على نحو اخر فيقال لك انت سمعت هذه الالفاظ بنصها من فلان؟ تقول لا، وانما نقلت معنى كلامه، انا نقلت بمعنى انني تصرفت في الالفاظ مع احتفاظي بالمعنى، مع احتفاظي بالمعنى وانني لا ازيد عليه. فقال هنا واللفظ ليحيى، يبقى المعنى لمين؟ يبقى المعنى لابي بكر ومحمد بن علاء. خدت بالكم الحكايه دي عشان تعرف مدلول الامام هنا في قوله واللفظ ليحيى، اي هذا السياق سياق يحيى الذي سمعته منه انا بلفظه، واما روايه ابي بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء الهمداني على النحو من روايه مين؟ يحيى بن يحيى، وليست هذه الالفاظ بعينها، وانما المعنى واحد وان اختلفت مين الالفاظ. ولذلك انت سترى بعد ذلك يروي لك في الباب حديثا ثم ياتي لهذا الحديث باسانيد متعدده وفي نهايه كل اسناد يقول بمثله بنحوه بمثله بنحوه. فالمثليه تستلزم المطابقه في اللفظ، المثلية تستلزم المطابقة في اللفظ بخلاف النحوية بنحوه اي بمعنى، اي بايه؟ بمعنى. قال حدث أخبرنا أبو معاوية. وهناك فرق كبير جدا بين حدثنا وبين أخبرنا. ولذلك أنت لو نظرت في الإسناد الأول لوجدت أن مسلما قال حدثنا فلان وفلان وفلان جميعا عن أبي فلان أبي معاوية. فالتحمل الأول بلفظ حدثنا، والتحمل الثاني بلفظ عن، بلفظ إيه؟ عن. ويحيى بن يحيى وحده قال أخبرنا، فيحكي أخبرنا وحدثنا وعن وقال وأنبأنا وسمعنا، كلها ألفاظ لها مدلولات وبعضها أقوى من البعض في الاحتجاج وفي اليقين، ولكننا إن شاء الله تعالى سندرك ذلك في المستقبل. أبو معاوية يروي عن إمام كبير جبل من جبال الحفظ في الكوفة لقبه الأعمش. لقبه إيه؟ الأعمش، لأنه كان به عمش. العمش ده عجز ولا مش عجز؟ طيب أنا لما أكون أعمش وتقول لي يا أعمش هغضب ولا مش هغضب؟ هغضب، لأن ده عيب، عيب خلقي، أنا ما أحبش إن أنا أتعير بيه ولا أنادى بيه ولا أعير به. فأنت لما تقول لي يا أعمش، يا أعمى، يا مكسح، يا مكسر، طبعا دي كلها إيه؟ ألقاب مؤذية، مؤذية للأذن، لما أسمعها أغضب منها. لكن إذا لم يمكن تمييزي أبدا لدى القارئ والمستمع إلا بهذا اللقب، ومن باب النصيحة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز غصب عن بوزي حتى وإن كنت كاره كمان. ولكن بعض أهل العلم تحرج تحرجا عظيما جدا نظرا لشدة ورعه وحساسيته وتقواه. فكان الإمام الشافعي مثلا، كان الإمام الشافعي يقول لرجل اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي الضبي، ده اسمه، لكن لو قلت حدثنا إسماعيل في ألف إسماعيل في الطبقة دي، إنما الرجل ده معروف بنسبته إلى أمه. ساعات ما تقول حدثنا ابن عليا خلاص يبقى أنت عارف ابن عليا ده إمام، لكن إسماعيل مين إسماعيل؟ تروح تدور بقى تلاقي الرواة عنه كثير، وهو أي تلميذه روى عن 3-14 إسماعيل. طب مين هو فيهم؟ مناش عارف، أتحير، أتوقف في الحكم على الإسناد. لكن ساعة ما تقول لي حدثني ابن عليا خلاص عرفتنا ان ده الامام الكبير العلم، مش محتاج ولا ان انا ابحث في ترجمته. ليه؟ لانه معروف عندي انه ثقة. انا طالب علم بنظر في الحديث بقالي كيت وكيت وكيت، اول ما اسمع ابن عليا اعرف انه هو الامام الكبير. لكن اسماعيل مين هو اسماعيل؟ لازم ارجع للكتب تاني، لازم ارجع للكتب. الامام الشافعي يقول حدثنا اسماعيل الذي يقال عنه ابن عليا. بيهرب من الحكاية، مش عايز يقول حدثنا ابن عليا، لان اسماعيل ابن عليا قال لا اجيز على الصراط من قال ابن عليا. لما الكلام ده يخوف، صح ولا غلط؟ لا تجيزنا على الصراط لما قال ابن عليا، معناته ان انا وعيتي مش فايتة. فالإمام الشافعي كان بيهرب من حكاية إيه؟ من حكاية الجواز على الصراط دي، وكان يعرفه للناس بقوله ويقال عنه الذي يقال عنه ابن عليا، قال يعني مش أنا اللي بقول عنه ابن عليا. فكان يجمع بين الهروب من غضب الراوي عند ندائه بلقبه، ويجمع بين التمييز في وقت واحد. وإنما هذا يدل على الشفافية والحساسية المفرطة التي تمتع بها الإمام عليه رحمة الله. قال أبو معاوية عن الأعمش، الأعمش اسمه سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران كوفي. ما خلي بالك إن الإسناد ده كله، ودي من أحد النكات العظيمة جدا، الإسناد ده كله كوفي، كل رواة الإسناد كوفيون إلا يحيى بن يحيى، إلا يحيى بن يحيى، فإنه ليس بوري حنظلي. فالأعمش اسمه سليمان ابن مهران، وده كان الإمام الذي لا ينازعه إمام في زمانه، بل لم يكن أحد بالعراق بأسرها لا في البصرة ولا في الكوفة ولا في بغداد أفضل منه، بل فاق أقرانه وشيوخه وتلاميذه الذين تفرقوا في الأمصار هنا وهناك، سواء كان ذلك في مصر أو في العراق أو في المدينة أو في مكة أو في الشام. طارت بسمعته وبإتقانه وجلالته الأسماع، وحمل علمه إلى البقاع، ولكنه كان شديدا، يعني شديد حاد جدا في خلقه، وكان أكثر ما تكون حدته على طلابه لأجل تأديبهم وتهذيبهم واختبار أدبهم لانتقاء ما يصلح منهم بعد ذلك للطلب. فكان أحيانا يسبهم، وأحيانا يشتمهم، وأحيانا يقربهم. ولكني لما أقول لك كان يسبهم ويشتمهم، تعلم أنه كان يسب شعبة، حتى لا يخطر ببالك أنه كان يسب العيال والأطفال، بل كان يشتد ويحتد مع كبار الأئمة كشعبة بن الحجاج العتكي إمام أهل البصرة. فإنه كان إذا ذهب إلى الأعمش ليأخذ عنه الحديث أغلق بابه دونه ولم يأذن له. ودخل مرة تلاميذ الأعمش عليه وقالوا يا إمام حدثنا، قال لا أحدثكم قط والله. فقالوا له إن نريد أن تطعمنا، قال ليس عندي من طعام. قالوا والله لا نخرج حتى تطعمنا. فدخل داره ثم ذهب ليأتي بالخبز، فإذا بهم قد شربوا العدس، فأخذ الطبق ودخل ليأتي بالعدس، فإذا بهم قد أكلوا الخبز، فعل ذلك 3 مرات. فنظر إليهم وطأطأ رأسه، ثم دخل وأتى بطبق من التبن وقال كلوا هنيئا لكم، فقد أفنيتم طعامي لا بارك الله فيكم وطعام امرأتي، ولم يبق إلا طعام دبتي، فكلوه هنيئا مريئا. كان شديد الخلق جدا، كان حاد، كما أنه كان ضنينا بالرواية إلى أقصى حد، ما كان يحب أن يحدث، فكان إذا حدث بحديثين في المجلس الواحد بكى وقال قد أكثرت عليكم. حديثين اثنين قد أكثرت عليكم، نعم. وكان حديثه كالمسمار في الصاد، ابن من الذي يتحمل عن الأعمش، ويكون حديث الأعمش عنده. وذات يوم ذهب ليقبر ميتا، ذهب مع أهل القرية، فأخذه طالب ذكي وقال يا إمام أتريد أن ترجع إلى بيتك؟ قال نعم. فقال تفضل، ولكنه انحرف به عن غير طريق الكوفة، فلما أبعد قال يا إمام أتدري أين أنت الآن؟ قال نحن على مشارف البلد. أنا مشيت كتير قوي، نحن على مشارف البلد. قال لا، إنما أنت عند جبانة فلان، يعني أنت عند قبر فلان، أنت عند المقابر بس من ناحية تانية، ووالله لا أقلبك، أي لا أذهب بك إلى البيت إلا أن تملأ هذا اللوح. بص في اللوح ده، يعني حسس عليه، ما هو ما بيشوفش، حسس عليه، لا اللوح كبير قوي. قال له والله ما أنا مروحك إلا لما تملأ اللوح ده أحاديث كده. طب اكتب حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كيت وكيت وكيت، والطالب يدقق الخط خط صغير عشان اللوح ياخد اكبر عدد ممكن. فلما امتلأ اللوح قال اذهب بنا الى البيت، فذهب به. فلما كان على مشارف الكوفة وجد هذا الطالب صاحبا له، فدفع اليه اللوح دون ان يشعر الاعمش. فلما احس الاعمش انه بقى في وسط العمران وفي وسط الناس والناس راحة جاية، امسك بتلابيب الطالب وقال امسكوا هذا المنافق، امسكوا هذا الفاسق، فانه قد فعل بي كيت وكيت، خذوا منه اللوح. فضحك الطالب وقال لا، ان اللوح قد نفق. ده مش من بدري، ان اللوح قد نفق. فقال كده اشهدك انني ما حدثتك بحديث الا وهو كذب، عشان ما تروهوش كذب. قال انت اجل من ان تكذب على رسول الله، انت اعظم من ذلك بكثير. قعدش الامام متغاظ من الحكاية دي حد ما مات. وعلى اثرها ربى عنده في البيت كلب، جاب كلب في البيت، كل ما اصحاب الحديث يجوا عليه يطلق عليهم الكلب، خلوهم يجروا في الشوارع. تصور الائمة بيجروا في الشارع، حمد وحمد وثابت وزيد وعبيد، الائمة الكبار بيجروا في الشارع وراهم كلب يجروا وراهم. ده في منتهى الاهانة والذل، ومع هذا بيصبروا لانهم عارفين قيمة ما يطلبون. فراحوا في مرة ملقوش الكلب، الله الباب مفتوح ما فيش حاجة، فقعدوا كده يتنمروا عشان خاطر يعني يدخلوا ولا ما يدخلوش. فدخلوا لقوا الامام قاعد بيبكي. ما يبكيك يا امام؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب يعني، اللي هو الكلب. وقصص الاعمش طويلة وعظيمة، واحيانا مبكية واحيانا مضحكة، ولكن العبرة من ذلك كله ان الاعمش انما كان يفعل ذلك مع طلابه كأنه باب من أبواب التربية، مع العلم كذلك، مع العلم كان يعطيهم العلم ويربيهم ويختبر تحملهم وصبرهم على الأذى في طلب العلم. عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى. عبد الله هذا طبعا إبراهيم النخعي وعلقمة النخعي، علقمة بن قيس النخعي وإبراهيم النخعي مشهور معروف. قال كنت امشي مع عبد الله بمنى. اعلم ان عبد الله اذا ذكر في طبقة الصحابة فانه عبد الله بن من؟ ابن مسعود. عبد الله اذا ذكر في طبقة الصحابة غير منسوب فانه مين؟ عبد الله بن مسعود، خاصة اذا كان الاسناد كوفيا، خاصة اذا كان الاسناد ايه؟ كوفي. ليه؟ لان عبد الله بن مسعود كوفي، رحل الكوفة واستقر بها. قال علقمة كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ألا نزوجك جارية شابة؟ عبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة، من أكابر الصحابة. وتصور أن هذا الكلام بعد أن رحل ابن مسعود إلى بلاد الكوفة واستقر بها مدة من الزمان، وذلك إنما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، مع أن عثمان بن عفان، مع أن عبد الله بن مسعود كان كبيرا، كان كبيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كأن عثمان حدثه بهذا بعدما أنطعن عبد الله في السن. فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعل تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك، يعني حيثما قلت هذا، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإنما كان هذا الدرس يعتبر مثابة تعارف على هذه الوجوه الطيبة، وإن شاء الله تعالى الدروس القادمة ستكون أكثر من ذلك وأوسع في نطاق البحث والوقت كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.